إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 41 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطفعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 20 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت، فنبه بحكم على حكم. وقيل: لا. سبق أن تكلمنا عن أنواع العلة، وقلنا أن العلة قد تكون وصفا، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكلم المؤلف عن الجامع الذي يكون وصفا. قبل هذا تكلم المؤلف عن الجامع الذي يكون وصفا، والآن يتكلم عن الجامع الذي يكون حكما شرعيا. وقال: فالمحققون تجوز عليته، أي أنهم على جواز أن يكون علة. مر معنا مثال على تحريم بيع الخمر قياسا على الميتة، تحريم بيع الخمر قياسا على الميتة لعلة تحريم الانتفاع بها. فالأصل بيع الميتة، والفرع بيع الخمر، والجامع هو تحريم الانتفاع بها أكلا أو شربا. فقسنا بيع الخمر على بيع الميتة، فألحقنا بيع الخمر ببيع الميتة في الحكم، فقلنا أنه يحرم بيع الخمر. فالتحريم هذا الذي هو كان العلة والوصف الجامع، أو الجامع بين بيع الميت وبيع الخمر، هذا التحريم، تحريم البيع، تحريم الانتفاع، هذا حكم شرعي، وجاز أن يكون علة، جاز أن يكون علة أو جامعا بين الأصل والفرع. مثال آخر: أن يقال أن الذمي يصح ظهاره قياسا على المسلم، والجامع صحة الطلاق، صحة الطلاق، المسلم يصح طلاقه أو تطليقه لزوجته، والذمي كذلك يصح تطليقه لزوجته. فهذه هي العلة، صحة الطلاق، صحة الطلاق هو الجامع، وهو حكم شرعي، الصحة حكم شرعي، حكم شرعي وضعي. فإذا قسنا ظهار الذمي على المسلم بجامع صحة الطلاق نلحقه في الأصل فنقول يصح الطهار من الذمي. لهذا يقول العلماء من صح طلاقه صح ظهاره، هذا قول عند الأصوليين. والمؤلف قال فالمحققون تجوز عليته إشارة إلى أن هناك خلاف وأن هناك قول للمحققين، والجمهور على جواز أن تكون العلة حكما شرعيا، فهذا هو مقصوده من المحققين من جوز العلية وهم الجمهور، وهذا هو القول الأول في المسألة. والمؤلف رحمه الله تعالى قال لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت. الحديث الأول الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي مات وعليه حج، قال أفأحج عنه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. فيه قياس قضاء الدين الدنيوي دين المخلوق على قضاء الدين الأخروي دين الله عز وجل بجامع صحة القضاء وأنه يجزئ عنه. الإجزاء صار والصحة القضاء هنا الجامع، والصحة حكم شرعي كما قلنا هو وضعي، حكم شرعي وضعي، وهنا هو الجامع بين قضاء دين المخلوق وقضاء دين الخالق، وهو أن فعله يصح القضاء. والحديث الآخر هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل وهو صائم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يعني قاس قبلة الصائم بالمضمضة في الماء في رمضان بجامع عدم فساد الصيام، فألحق به حكم الإباحة. ثم قال رحمه الله وقيل لا. هذا هو القول الثاني في مسألة التعليل بالحكم الشرعي، وهو القول بعدم جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، واحتجوا لذلك بأقوال واستدلالات لا تصح. الصحيح هو قول الجمهور الذي ذكره المؤلف. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. الكلام هنا عن انعكاس العلة، انعكاس العلة، والانعكاس هنا ضد الطرد، وقد مر معنا الطرد، قلنا هو وجود الوصف عند وجود الحكم، يعني كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، هذا هو الطرد. قلنا وقتها إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان هذا نقضا للعلة، هذا كان نقضا للعلة. المهم الطرد كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. الانعكاس هو ضد ذلك، الانعكاس أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. مثلا إذا زال الإسكار فإنه يزول حكم التحريم، فلما انتفت العلة وهي الإسكار انتفى الحكم، هذا هو الانعكاس. إذا جمعنا الطرد مع الانعكاس صار عندنا مفهوم جديد اسمه الدوران. الدوران هو وجود الحكم كلما وجدت العلة وانتفاؤه كلما انتفت، وسنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله عند الكلام عن المسالك، مسالك العلة عدها المؤلف من المسالك الفاسدة، وسنأتي إلى ذلك لاحقا. إذن الانعكاس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، والمؤلف قال أن المحققين لا يشترطون انعكاس العلة حتى يصح التعليل بها. قال لا يصح أو لا يشترط مطلقا، قال لا يشترط مطلقا، يعني قد يكون هناك حالة ينتفي فيها الإسكار في شيء ما، ومع هذا يبقى الحكم التحريم، ويبقى حكم التحريم. لما؟ لأن قد يوجد علة أخرى في هذا الشيء تبقي حكم التحريم كالنجاسة، يعني لو انتفى الإسكار وبقيت النجاسة يبقى التحريم مع أن العلة الإسكار قد انتفت. لهذا لا يشترط انعكاس العلة، العلة قد تنتفي ومع هذا يوجد الحكم لوجود علة أخرى، فلا يصح أن يكون انعكاس العلة شرطا للتعليل بها. لهذا لم يضع المؤلف الانعكاس مع شروط العلة، وإنما يبين هنا أنه لا يصح أن تكون علة، ولكن المؤلف قال هنا قال مطلقا، قال لا يشترط مطلقا. ماذا يريد بذلك مطلقا؟ يريد أنه لا يشترط انعكاس العلة سواء تعددت العلل أم لم تتعدد، يعني سواء كانت علة الحكم واحدة أو كان للحكم أكثر من علة. وهذا هو القول الأول بالمسألة، أنه لا يشترط الانعكاس مطلقا. مثال السابق مثلنا لشيء له علتان، علة إسكار وعلة نجاسة. لم هنا تعددت العلل، لما زالت علة الإسكار الحكم ما زال باق، التحريم بقي لوجود علة أخرى. لهذا لا يشترط انعكاس العلة إذا كان هناك أكثر من علة هنا. لكن لو كان هناك علة واحدة للحكم هل يشترط الانعكاس؟ هل يشترط انعكاسها حتى يصح التعليل بها؟ المؤلف قال في القول الأول هنا عند المحققين قال لا يشترط مطلقا، يعني سواء أنها علة واحدة ولا أكثر، ولكن في القول الذي بعدها قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. إذن المؤلف رجح أنه لو كان هناك علة واحدة للحكم فإنه عندها يشترط الانعكاس، عندها يشترط الانعكاس، وإنما الانعكاس لا يشترط إذا كان هناك أكثر من علة، لأن الحكم يبقى حتى لو زالت العلة. أما لو كان هناك علة واحدة فيشترط الانعكاس. هذا معنى قول المؤلف في القول الثاني. القول الأول قال لا يشترط مطلقا سواء كان هناك علة أو أكثر، القول الثاني قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى، يريد أنه في حال تعدد العلل لا يشترط الانعكاس، كما لو كان لحكم ما علتان وزالت إحداهما فلا يزول الحكم، السبب وجود علة أخرى. ولهذا العلة التي زالت يصح أن تكون علة بالرغم من بقاء الحكم لما زالت، ولا يجوز أن نقول أنها ليست بعلة لأن سبب بقاء الحكم ليس لأنها لا تؤثر في الحكم، بل لوجود مؤثر آخر، لوجود علة أخرى أثرت في الحكم. فهذه الحالة التي لا يشترط فيها الانعكاس كما قلنا هي التعدد. لو مثلا لو أن رجلا أحدث وكان يلبس لباسا نجسا وكان المكان الذي يصلي فيه يعني فيه نجاسة. هذا الرجل إن صلى وهو على هذه الحال لم تصح الصلاة، فإذا توضأ وصلى لم تصح صلاته كذلك، بالرغم من زوال علة الحدث التي تمنع صحة الصلاة، لكن لم تصح الصلاة لوجود علة أخرى وهي نجاسة الثوب ونجاسة المكان الذي يصلي فيه. فإذا غير ثوبه ولبس لباسا طاهرا وصلى في البقعة نفسها لم تصح الصلاة كذلك لوجود علة ثالثة وهي نجاسة المكان. فهنا زالت علتان، لا يصح أن نقول أن الحدث ليس علة هنا لبطلان الصلاة، أو أن نقول أن نجاسة الثوب ليس علة لبطلان الصلاة، بل هي كذلك، لكن سبب بقاء الحكم برغم زوالهما هو وجود علة ثالثة. إذن في حال تعدد العلل لا يشترط انعكاس العلة حتى يصح التعليل بها. أما في حال عدم التعدد كما قلنا، أي أن يكون هناك علة واحدة، فالمؤلف أشار أنه في هذه الحالة لا بد من انعكاس العلة حتى يصح التعليل بالعلة. يعني إذا انتفت العلة لابد أن ينتفي الحكم، وإلا فلا يصح أن تكون علة لأنها عندها لم تؤثر في الحكم، الحكم بقي مع أنها انتفت، دل على أنها لا تؤثر فيه. الإسكار مثلا علة في تحريم شرب الخمر، فلما زال الإسكار انتفى حكم التحريم، فالعنب العصير الطازج لا يحرم لأن الإسكار منتف عنه، دل هذا على أن علة الإسكار مؤثرة فاشترط عندها الانعكاس. إذن كما قلنا الانعكاس إنما يشترط في حال عدم تعدد العلل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. هذا مبحث تعليل الحكم بأكثر من علة، ذلك أن المؤلف لما تكلم عن اشتراط الانعكاس وعدم اشتراطه إذا كان للحكم أكثر من علة ناسب أن يذكر هنا هذا المبحث، وهو مبحث تعليل الحكم بأكثر من علة. وتعليل الحكم بعلتين أو بأكثر من علة له صور. الأولى: تعليل الحكم بعلتين في محلين مختلفين، والثاني أو الصورة الثانية: تعليل الحكم بعلتين في محل واحد لكن في زمنين مختلفين، والصورة الثالثة: تعليل الحكم بعلتين في محل واحد وزمن واحد. فهذه ثلاث صور من صور تعليل الحكم بعلتين. الصورتان الأولى والثانية متفق عليهما، وإنما الخلاف في الصورة الثالثة وهو تعليل الحكم بعلتين في محل واحد وفي زمان واحد. الصورة الأولى: تعليل الحكم بعلتين أو أكثر، تعليل الحكم بعلتين أو أكثر، ويقولون تعليل الحكم بأكثر من علة بعض أهل العلم يقول، لكن احنا نقول علتين باب المثال. إذا تحليل الحكم بعلتين أو أكثر في محلين مختلفين: كان يحكم بقتل شخص لكونه مرتدا، وقتل شخص ثان لكونه زنى وهو محصن، وقتل شخص ثالث لكونه قتل شخصا. هنا عللنا اختلف الحكم، اختلف هنا المحل، اختلف المحل، الشخص الأول الذي كان مرتد، والشخص الثاني زنى ومحصن، والشخص الثالث قاتل، كل شخص هنا محل، فالحكم واحد، الحكم واحد هو القتل، وله ثلاث وله ثلاث علل: الردة والزنا مع الإحصان والقتل. وهذه الأحكام والعلل كانت في محال مختلفة، أي في أشخاص يعني مختلفين. فحكم القتل على أول، حكم عليه بالقتل لأنه ارتد، وحكم على الثاني بالقتل لأنه زنى ومحصن، والثالث لأنه قتل شخصا. فالحكم واحد وتعدد العلة مع تعدد المحال. الصورة الثانية: تعليل الحكم بأكثر من علة في محل واحد ولكن في زمنين مختلفين. المثال ضربه المؤلف: تحريب وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، فإنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، وهذا معلوم. ونفس الزوج ونفس الزوجة يحرم على الزوج أن يطأها في زمن آخر وهو الإحرام للحج أو العمرة، فالمحل التحد ومحل التحريم هو الزوجة، والحكم أيضا التحد هو تحريم وطئ الزوجة، والذي اختلف هو الزمان، فصح ذلك. مثال آخر: الرجل قد ينتقض وضوءه بالحدث تارة، وقد ينتقض بالنوم تارة، ويأكل لحم الجمل تارة، المحل واحد والحكم واحد لكن تعددت العلل في أزمان مختلفة. فمثل هذه الصورة كما قلنا أيضا متفق عليها. أما الصورة الثالثة فهي تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة مع اتحاد المحل واتحاد الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما مع اتحاد المحل والزمان فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وقيل يضاف إلى إحداهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا الأقوى مع اتحاد الزمان أو المتقدم. الصورة الثالثة هذه هي اتحاد المحل والزمان، كأن يعلل قتل رجل بالردة والزنا مع الإحصان والقتل مع كلها. فمثل هذا التعليل هل يجوز؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة أقوال في المسألة. القول الأول وهو قول الجمهور وهو الجواز، قالوا بجواز التعليل بأكثر من علة مع اتحاد المحل واتحاد الزمان مطلقا، قالوا بذلك مطلقا. وقوله الأشبه فالأشبه بقول أصحابنا إشارة إلى قول الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد في الخنزير الميت قال رحمه الله: حرام من وجهين، حرام من وجهين، فأثبت تحريمين، أي أنه أثبت علتين لتحريمه: الأولى لكونه خنزير وهو حرام أكله، والثاني لأنه ميت ميتة، والميتة محرم أكلها، فعلل الحكم بعلتين مع اتحاد الزمان والمحل. والقائلون بهذا القول استدلوا لقولهم هذا بأن العلة الشرعية هي أمارة وعلامة ومعرف على الحكم، ولا مانع من اجتماع الأمارات والمعرفات على الشيء الواحد. القول الثاني قال المؤلف رحمه الله: وقيل يضاف إلى إحداهما، يقيل يضاف إلى إحداهما، ومعناه أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة مطلقة، بل يكون التعليل لحكم واحد للحكم الواحد بعلة واحدة من هذه العلل ولكن لا بعينها. والقول الثالث قال: والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمان أو المتقدم، أي أن المؤلف صحح قولا ثالثا فيه نوع من التفصيل. إذا كانت العلة المتكافئة في القوة فعندها يصح التعليل بها جميعا كالبول والغائط في وقت واحد ناقضان للطهارة، فهما علتان للحدث وهما متكافئتان في القوة، فيصح التعليل بهما في زمن واحد. هذا هو القول الثالث في المسألة. ثم إذا كانت العلة المتفاوتة في القوة نعلل بالأقوى، كمن بال ومس ذكره في نفس الوقت في علية الحدث هل يحدث؟ يقدم البول كعلة لأنه متفق على كونه ناقضا للوضوء، أما مس الذكر فمختلف فيه. البعض يقول فيه تفصيل، إذا مسه بشهوة بغير شهوة، لهذا قالوا نقدم العلة الأولى هي علة البول لأنها أقوى. أما إذا كانت إحدى العلل متقدمة في الزمان فتقدم على غيرها، كمن بال أولا ثم نام، عندها نعلل حدثه بالبول. وهناك أقوال أخرى في المسألة، مسألة التعليل بأكثر من علة، والراجح والله أعلم هو قول الجمهور وهو القول الأول. وقال بعض أهل العلم أن الخلاف في هذا يعني بعد التحقيق والنظر هو خلاف لفظي، فالله تعالى أعلم. وننتبه هنا إلى الفرق ما بين تعدد العلل والعلة المركبة، وقد مر معنا مثل القتل العمد بالعدوان هي علة واحدة، وسيمر معنا أيضا بعض الكلام عنها. القتل العمد بالعدوان هي علة واحدة، ولا نقول تعدد علل، ولا نقول تعدد علل، لأن القتل وحده لا يعني لا يوجب الحد والقصاص، لا يوجب القصاص، والقتل العمد كذلك لا يوجب القصاص، لا بد أن يكون عدوانا، وهكذا. فالصفة فالعلة المركبة تختلف عن تعدد العلل. ثم قال رحمه الله تعالى: وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة، وعند الشافعية بالعلة. كيف يثبت الحكم؟ هذا هو المبحث، كيف يثبت الحكم في الأصل؟ هل يثبت بالنص أم بالعلة؟ نحن مر معنا وعلمنا أن حكم الفرع يثبت بالقياس، إذا قسنا فرعا على الأصل نلحق الفرع بالأصل في الحكم إذا تحققت العلة في الفرع. إذا الذي يثبت في الفرع إنما ثبت بالعلة أو بالقياس، فالحكم الذي حكم الفرع يثبت بالعلة. لكن هنا الكلام عن حكم الأصل، هل يثبت بالنص أم بالعلة؟ المؤلف أشار إلى أقوال العلماء في كيفية ثبوت الحكم في النص، وهما قولان. قال: بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، هذا القول الأول، أن الحكم يثبت بالنص، حكم الأصل يثبت بالنص بالكتاب والسنة، هذا عند الحنفية والحنابلة، قوله أصحابنا الحنابلة، إذن عند الحنفية والحنابلة فإن حكم الأصل يثبت بالنص، لأن الحكم قد يثبت تعبدا من غير معرفة علته، فعندها يجب التسليم به وإن لم تعرف علته، مثل الأحكام التعبدية كالصلاة والصيام والوضوء من لحم الإبل، وجوب قضاء الصيام على الحائض وعدم وجوب قضاء الصلاة في حقها. قالوا: لأننا لو أثبتنا الحكم بالعلة فإن الحكم لا يثبت إذا عدمت العلة أو إذا يعني لم نعرفها. أما القول الثاني فقال المؤلف: وعند الشافعية بالعلة. قال بعض أهل العلم مرادهم بالعلة أي الباعثة عليه، أي لا يقصد بها العلامة، إذن مرادهم الباعثة لا العلامة. والفرق أننا لو قلنا أن المراد أن العلة هي الباعث على الحكم يكون المراد أنها الباعث للشارع على إثبات الحكم من أجل تحقيق مقاصد أو حكم ومصالح العباد، فعندها يكون معنى ثبوت الحكم حكم الأصل ثبوت الحكم في الأصل بالعلة أي لتحقيق هذه المقاصد. وهذا القول بأن المراد هو أن العلة هي الباعث على الحكم لا يتعارض مع القول الأول للحنفية والحنابلة، وعليه يكون الخلاف بين القولين هو خلاف ظاهري، يعني ما في خلاف بين القول الأول والقول بأن الحكم في محل النص أو في الأصل يثبت بالعلة اللي هي الباعثة التي هي الباعثة، وذلك لأن عندما يقولون الباعثة يقصد بذلك أن الشارع أثبت الحكم من أجل تحقيق مقاصد وحكم ومصالح عباده، ولم يقصد أن العلة لا أن الحكم لا يعرف إلا حتى نبحث عن العلة ونجدها، ليس هذا هو المقصود. أما لو قلنا بأن العلة هي العلامة على الحكم بمعنى أن الحكم يعرف بهذه العلة بها، وهي التي أو قالوا هي التي تبعث المكلف على الامتثال، لماذا؟ لأنه وجد العلة وعلمها علم الحكم بها، والذي يقول بأنها هي العلامة يقول بأنها ليست مؤثرة في الحكم لا بذاتها ولا بغيرها، هي فقط مجرد علامة والحكم يعرف بوجود هذه العلامة. وهذا القول كما مر معنا هو قول الأشاعرة عندما تكلمنا عن ذلك في الحكم الوضعي، ومن قال بأن العلة هي العلامة يكون عندها القول أو الخلاف بينها بين القيدين بهذا القول، والقول الأول ليس خلافا لفظيا بل يكون خلافا حقيقيا، والصحيح هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد وقيل إلى خمسة. الكلام هنا عن العلة المركبة من عدة أوصاف مثل علة القصاص وهي القتل العمد العدوان، فهي علة مركبة من ثلاثة أوصاف. الأكثرون على أن العلة قد تتركب من عدد من الأوصاف وعدد غير محدد بعدد غير محدد من الأوصاف. القتل العمد العدوان مركب من ثلاث أوصاف، والبعض قال التركيب يجب أن لا يتعدى خمسة أوصاف، التركيب لا يجب أن لا يتعدى خمسة أوصاف، وهذا معنى قوله وقيل إلى خمسة. وقالوا بأن أهل الأصول إذا تركبت العلة من خمسة أوصاف استثقلوها، ثم إنها تكون أضعف ما يكون، لأن العلة كلما زاد عدد الأوصاف المركبة فيها ضعفت، كلما زاد عدد الأوصاف كلما ضعفت، بمعنى كلما زاد أوصافها قلت معلولاتها. لهذا أقوى العلل هي العلة المفردة مثل علة الإسكار، هي أقوى العلل، ثم العلة المركبة من وصفين مثل علة الكيل والوزن في الربويات عند الشافعي على المذهب القديم طبعا، ثم العلة المركبة من ثلاث أوصاف: القتل، العمد، العدوان، وهكذا. العلة فكلما زادت الأوصاف ضعفت، وكلما قلت الأوصاف قويت. ولهذا قالوا العلة كلما أو العلة إذا كثرت أوصافها قلت معلولاتها، وكلما قلت أوصافها كثرت معلولاتها. مثلا عند تحريم الخمر هي الإسكار، وعليه نستطيع قياس النبيذ والحشيش والمخدرات على الخمر بنفس الجامع وهو الإسكار. لكن على فرض أننا قلنا بأن علة تحريم الخمر كونه مسكرا سائلا، صار عندنا علة مركبة من وصفين: الوصف الأول أنه مسكر، والثاني أنه سائل. عندما ركبنا هذا الوصف وأضفنا وصفا آخر صرنا لا نستطيع قياس الحشيش والمخدرات على الخمر، لأن الحشيش ليس سائلا، ولهذا قلت المعلولات، صار المعلول فقط هو ماذا؟ تحريم شرب الخمر فقط. بينما لما كان الإسكار علة فقط، علة مفردة، المعلولات كان تحريم الخمر، تحريم شرب الخمر، وتحريم تناول الحشيش، وتحريم المخدرات، فكانت المعلولات أكثر. فكلما زادت الأوصاف أو كثرت الأوصاف قلت المعلولات. والذين حددوا عدد الأوصاف بخمسة إنما فعلوا ذلك لندرة أن يزيد عدد الأوصاف عن ذلك في الشريعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولإثبات العلة طرق ثلاثة. الكلام هنا أو المؤلف بدأ الكلام هنا عن طرق إثبات العلة، وتسمى في كتب الأصول مسالك العلة، مسالك العلة. وليس المراد هنا هو معرفة الوصف الجامع فقط، بل لابد من دليل يدل على اعتبار هذا الوصف، على اعتباره علة، أي إثبات أن الوصف هو علة حكم الأصل. الدليل يجب أن يدل على أن هذا الوصف هو علة حكم الأصل. وهذا المبحث من أهم مباحث القياس. ومسالك العلة اختلف العلماء في عدها بحسب ما يعتبرونه من المسالك، وبحسب التقسيم، يعني اصطلاحهم في تقسيمها. والمسالك منها ما مختلف فيه ومنها ما متفق عليه. لهذا عدها بعض العلم أهل العلم ثمانية مسالك، وبعضهم تسعة، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل. ومرد هذه المسالك كلها إلى ثلاثة مسالك، وهي التي أشار إليها المؤلف وسيتكلم عنها، وهي النص والإجماع والاستنباط. وهذه الثلاث مسالك مردها أيضا إلى مسلكين أو إلى قسمين، وهي مسالك العلة النقلية، ويندرج تحتها النص والإجماع، ومسالك العلة الاجتهادية، والبعض يسميها عقلية اجتهادية أو لا، ويندرج تحتها الاستنباط. وهذه التقسيمات أمر اصطلاحي قد يختلف العلماء فيه ولا مشاحة فيه، وسترى أن المؤلف بدأ بالأصل، وعادة الأصوليين أو كثير من الأصوليين البدء بالإجماع لقوته ولعدم تطرقه للاحتمال. النص قد يتطرق إليه الاحتمال كالنسخ، احتمال النسخ أو احتمال التأويل، لهذا قدموا الإجماع. وكذلك لأن الكلام في الإجماع قليل، أما الكلام في النص والاستنباط فطويل نوعا ما. المهم أن المؤلف هنا بدأ بالنص، وسنكمل الكلام عن مسالك العلة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 41 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطفعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 20 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن كان حكما شرعيا فالمحققون تجوز عليته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت، فنبه بحكم على حكم. وقيل لا. سبق أن تكلمنا عن أنواع العلة، وقلنا أن العلة قد تكون وصفا، وقد تكون حكما شرعيا، وقد تكلم المؤلف عن الجامع الذي يكون وصفا. قبل هذا تكلم المؤلف عن الجامع الذي يكون وصفا، والآن يتكلم عن الجامع الذي يكون حكما شرعيا. وقال: فالمحققون تجوز عليته، أي أنهم على جواز أن يكون علة. مر معنا مثال على تحريم بيع الخمر قياسا على الميتة، تحريم بيع الخمر قياسا على الميتة لعلة تحريم الانتفاع بها. فالأصل بيع الميتة، والفرع بيع الخمر، والجامع هو تحريم الانتفاع بها أكلا أو شربا. فقسنا بيع الخمر على بيع الميتة، فألحقنا بيع الخمر ببيع الميتة في الحكم، فقلنا أنه يحرم بيع الخمر. فالتحريم هذا الذي هو كان العلة والوصف الجامع أو الجامع بين بيع الميت وبيع الخمر، هذا التحريم، تحريم البيع، تحريم الانتفاع، هذا حكم شرعي، وجاز أن يكون علة، جاز أن يكون علة أو جامعا بين الأصل والفرع. مثال آخر: أن يقال أن الذمي يصح ظهاره قياسا على المسلم، والجامع صحة الطلاق، صحة الطلاق، المسلم يصح طلاقه أو تطليقه لزوجته، والذمي كذلك يصح تطليقه لزوجته. فهذه هي العلة، صحة الطلاق، صحة الطلاق هو الجامع، وهو حكم شرعي الصحة حكم شرعي، حكم شرعي وضعي. فإذا قسنا ظهار الذمي على المسلم بجامع صحة الطلاق نلحقه في الأصل فنقول يصح الظهار من الذمي. لهذا يقول ما من صح طلاقه صح ظهاره، هذا قول عند الأصوليين. والمؤلف قال فالمحققون تجوز عليته، إشارة إلى أن هناك خلاف وأن هناك قول للمحققين. والجمهور على جواز أن تكون العلة حكما شرعيا، فهذا هو مقصوده من المحققين، من جوز العلية وهم الجمهور، وهذا هو القول الأول في المسألة. والمؤلف رحمه الله تعالى قال لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو تمضمضت. الحديث الأول الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي مات وعليه حج، قال أفأحج عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفأحج عنه، قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. فيه قياس قضاء الدين الدنيوي دين المخلوق على قضاء الدين الأخروي دين الله عز وجل بجامع صحة القضاء وأنه يجزئ عنه. الإجزاء صار والصحة القضاء هنا الجامع. والصحة حكم شرعي كما قلنا، هو وضعي، حكم شرعي وضعي. وهنا هو الجامع بين قضاء دين المخلوق وقضاء دين الخالق، وهو أن فعله يصح القضاء. والحديث الآخر هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل وهو صائم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما يعني قاس قبلة الصائم بالمضمضة في الماء في رمضان بجامع عدم فساد الصيام، فألحق به حكم الإباحة. ثم قال رحمه الله وقيل لا. هذا هو القول الثاني في مسألة التعليل بالحكم الشرعي، وهو القول بعدم جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر، واحتجوا لذلك بأقوال واستدلالات لا تصح. الصحيح هو قول الجمهور الذي ذكره المؤلف. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ فعند المحققين لا يشترط مطلقا، والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. الكلام هنا عن انعكاس العلة، انعكاس العلة، والانعكاس هنا ضد الطرد. وقد مر معنا الطرد، قلنا هو وجود الوصف عند وجود الحكم، يعني كلما وجدت العلة وجد معها الحكم، هذا هو الطرد. قلنا وقتها إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم كان هذا نقضا للعلة، هذا كان نقضا للعلة. المهم الطرد كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. الانعكاس هو ضد ذلك، الانعكاس أنه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. مثلا إذا زال الإسكار فإنه يزول حكم التحريم، فلما انتفت العلة وهي الإسكار انتفى الحكم، هذا هو الانعكاس. إذا جمعنا الطرد مع الانعكاس صار عندنا مفهوم جديد اسمه الدوران. الدوران هو وجود الحكم كلما وجدت العلة وانتفاؤه كلما انتفت، وسنتكلم عنه لاحقا إن شاء الله عند الكلام عن المسالك، مسالك العلة عدها المؤلف من المسالك الفاسدة، وسنأتي إلى ذلك لاحقا. إذن الانعكاس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، والمؤلف قال أن المحققين لا يشترطون انعكاس العلة حتى يصح التعليل بها. قال لا يصح أو لا يشترط مطلقا، قال لا يشترط مطلقا، يعني قد يكون هناك حالة ينتفي فيها الإسكار في شيء ما ومع هذا يبقى الحكم التحريم، ويبقى حكم التحريم. لما؟ لأن قد يوجد علة أخرى في هذا الشيء تبقي حكم التحريم كالنجاسة، يعني لو انتفى الإسكار وبقيت النجاسة يبقى التحريم مع أن العلة الإسكار قد انتفت. لهذا لا يشترط انعكاس العلة، العلة قد تنتفي ومع هذا يوجد الحكم لوجود علة أخرى، فلا يصح أن يكون انعكاس العلة شرطا للتعليل بها. لهذا لم يضع المؤلف الانعكاس مع شروط العلة، وإنما يبين هنا أنه لا يصح أن تكون علة. ولكن المؤلف قال هنا قال مطلقا، قال لا يشترط مطلقا. ماذا يريد بذلك مطلقا؟ يريد أنه لا يشترط انعكاس العلة سواء تعددت العلل أم لم تتعدد، يعني سواء كانت علة الحكم واحدة أو كان للحكم أكثر من علة. وهذا هو القول الأول بالمسألة، أنه لا يشترط الانعكاس مطلقا. مثال السابق مثلنا لشيء له علتان، علة إسكار وعلة نجاسة. لم هنا تعددت العلل، لما زالت علة الإسكار الحكم ما زال باق، التحريم بقي لوجود علة أخرى. لهذا لا يشترط انعكاس العلة إذا كان هناك أكثر من علة هنا. لكن لو كان هناك علة واحدة للحكم هل يشترط الانعكاس؟ هل يشترط انعكاسها حتى يصح التعليل بها؟ المؤلف قال في القول الأول هنا عند المحققين قال لا يشترط مطلقا، يعني سواء أنها علة واحدة ولا أكثر. ولكن في القول الذي بعده قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. إذن المؤلف رجح أنه لو كان هناك علة واحدة للحكم فإنه عندها يشترط الانعكاس، عندها يشترط الانعكاس، وإنما الانعكاس لا يشترط إذا كان هناك أكثر من علة، لأن الحكم يبقى حتى لو زالت العلة. أما لو كان هناك علة واحدة فيشترط الانعكاس. هذا معنى قول المؤلف في القول الثاني. القول الأول قال لا يشترط مطلقا سواء كان هناك علة أو أكثر، القول الثاني قال والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى. يريد أنه في حال تعدد العلل لا يشترط الانعكاس، كما لو كان للحكم ما علتان وزالت إحداهما فلا يزول الحكم، السبب وجود علة أخرى. ولهذا العلة التي زالت يصح أن تكون علة بالرغم من بقاء الحكم لما زالت، ولا يجوز أن نقول أنها ليست بعلة لأن سبب بقاء الحكم ليس لأنها لا تؤثر في الحكم، بل لوجود مؤثر آخر، لوجود علة أخرى أثرت في الحكم. فهذه الحالة التي لا يشترط فيها الانعكاس كما قلنا هي التعدد. لو مثلا لو أن رجلا أحدث وكان يلبس لباسا نجسا، وكان المكان الذي يصلي فيه يعني فيه نجاسة، هذا الرجل إن صلى وهو على هذه الحال لم تصح الصلاة، فإذا توضأ وصلى لم تصح صلاته كذلك بالرغم من زوال علة الحدث التي تمنع صحة الصلاة، لكن لم تصح الصلاة لوجود علة أخرى وهي نجاسة الثوب ونجاسة المكان الذي يصلي فيه. فإذا غير ثوبه ولبس لباسا طاهرا وصلى في البقعة نفسها لم تصح الصلاة كذلك لوجود علة ثالثة وهي نجاسة المكان. فهنا زالت علتان، لا يصح أن نقول أن الحدث ليس علة هنا لبطلان الصلاة، أو أن نقول أن نجاسة الثوب ليس علة لبطلان الصلاة، بل هي كذلك، لكن سبب بقاء الحكم برغم زوالهما هو وجود علة ثالثة. إذن في حال تعدد العلل لا يشترط انعكاس العلة حتى يصح التعليل بها. أما في حال عدم التعدد كما قلنا، أي أن يكون هناك علة واحدة، فالمؤلف أشار أنه في هذه الحالة لا بد من انعكاس العلة حتى يصح التعليل بالعلة. يعني إذا انتفت العلة لابد أن ينتفي الحكم، وإلا فلا يصح أن تكون علة لأنها عندها لم تؤثر في الحكم، الحكم بقي مع أنها انتفت، دل على أنها لا تؤثر فيه. الإسكار مثلا علة في تحريم شرب الخمر، فلما زال الإسكار انتفى حكم التحريم، فالعنب العصير الطازج لا يحرم لأن الإسكار منتف عنه، دل هذا على أن علة الإسكار مؤثرة فاشترط عندها الانعكاس. إذن كما قلنا الانعكاس إنما يشترط في حال عدم تعدد العلل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقا، كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام. هذا مبحث تعليل الحكم بأكثر من علة، ذلك أن المؤلف لما تكلم عن اشتراط الانعكاس وعدم اشتراطه إذا كان للحكم أكثر من علة ناسب أن يذكر هنا هذا المبحث، وهو مبحث تعليل الحكم بأكثر من علة. وتعليل الحكم بعلتين أو بأكثر من علة له صور. الأولى: تعليل الحكم بعلتين في محلين مختلفين، والثاني أو الصورة الثانية: تعليل الحكم بعلتين في محل واحد لكن في زمنين مختلفين، والصورة الثالثة: تعليل الحكم بعلتين في محل واحد وزمن واحد. فهذه ثلاث صور من صور تعليل الحكم بعلتين. الصورتان الأولى والثانية متفق عليهما، وإنما الخلاف في الصورة الثالثة وهو تعليل الحكم بعلتين في محل واحد وفي زمان واحد. الصورة الأولى تعليل الحكم بعلتين أو أكثر، تعليل الحكم بعلتين أو أكثر، ويقولون تعليل الحكم بأكثر من علة بعض أهل العلم يقول، لكن احنا نقول علتين باب المثال. إذا تحليل الحكم بعلتين أو أكثر في محلين مختلفين: كان يحكم بقتل شخص لكونه مرتدا، وقتل شخص ثاني لكونه زنى وهو محصن، وقتل شخص ثالث لكونه قتل شخصا. هنا عللنا، اختلف الحكم، اختلف هنا المحل، اختلف المحل، الشخص الأول الذي مرتد، والشخص الثاني زنى ومحصن، والشخص الثالث قاتل. كل شخص هنا محل، فالحكم واحد، الحكم واحد هو القتل، وله ثلاث علل: الردة والزنا مع الإحصان والقتل. وهذه الأحكام والعلل كانت في محال مختلفة، أي في أشخاص يعني مختلفين. فحكم القتل على الأول، حكم عليه بالقتل لأنه ارتد، وحكم على الثاني بالقتل لأنه زنى ومحصن، والثالث لأنه قتل شخصا. فالحكم واحد وتعددت العلة مع تعدد المحال. الصورة الثانية: تعليل الحكم بأكثر من علة في محل واحد ولكن في زمنين مختلفين. المثال الذي ضربه المؤلف: تحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام، فإنه يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، وهذا معلوم. ونفس الزوج ونفس الزوجة يحرم على الزوج أن يطأها في زمن آخر وهو الإحرام للحج أو العمرة، فالمحل اتحد ومحل التحريم هو الزوجة، والحكم أيضا اتحد هو تحريم وطئ الزوجة، والذي اختلف هو الزمان، فصح ذلك. مثال آخر: الرجل قد ينتقض وضوءه بالحدث تارة، وقد ينتقض بالنوم تارة، ويأكل لحم الجمل تارة، المحل واحد والحكم واحد، لكن تعددت العلل في أزمان مختلفة. فمثل هذه الصورة كما قلنا أيضا متفق عليها. أما الصورة الثالثة فهي تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة مع اتحاد المحل واتحاد الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما مع اتحاد المحل والزمان فالأشبه بقول أصحابنا، وهو قول بعض الشافعية، يجوز، وقيل يضاف إلى إحداهما، والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا الأقوى مع اتحاد الزمان أو المتقدم. الصورة الثالثة هذه هي اتحاد المحل والزمان، كأن يعلل قتل رجل بالردة والزنا مع الإحصان والقتل مع كلها. فمثل هذا التعليل هل يجوز؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عدة أقوال في المسألة. القول الأول وهو قول الجمهور وهو الجواز، قالوا بجواز التعليل بأكثر من علة مع اتحاد المحل واتحاد الزمان مطلقا، قالوا بذلك مطلقا. وقوله الأشبه فالأشبه بقول أصحابنا إشارة إلى قول الإمام أحمد، وروي عن الإمام أحمد في الخنزير الميت قال رحمه الله: حرام من وجهين، حرام من وجهين، فأثبت تحريمين، أي أنه أثبت علتين لتحريمه: الأولى لكونه خنزير وهو حرام أكله، والثاني لأنه ميت ميتة، والميتة محرم أكلها، فعلل الحكم بعلتين مع اتحاد الزمان والمحل. والقائلون بهذا القول استدلوا لقولهم هذا بأن العلة الشرعية هي أمارة وعلامة ومعرف على الحكم، ولا مانع من اجتماع الأمارات والمعرفات على الشيء الواحد. القول الثاني قال المؤلف رحمه الله: وقيل يضاف إلى إحداهم، يقيل يضاف إلى إحداهما، ومعناه أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة مطلقة، بل يكون التعليل لحكم واحد للحكم الواحد بعلة واحدة من هذه العلل ولكن لا بعينها. والقول الثالث قال: والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمان أو المتقدم، أي أن المؤلف صحح قولا ثالثا فيه نوع من التفصيل. إذا كانت العلة المتكافئة في القوة فعندها يصح التعليل بها جميعا كالبول والغائط في وقت واحد ناقضان للطهارة، فهما علتان للحدث وهما متكافئتان في القوة، فيصح التعليل بهما في زمن واحد. هذا هو القول الثالث في المسألة. ثم إذا كانت العلة المتفاوتة في القوة نعلل بالأقوى، كمن بال ومس ذكره في نفس الوقت في علية الحدث هل يحدث؟ يقدم البول كعلة لأنه متفق على كونه ناقضا للوضوء، أما مس الذكر فمختلف فيه. البعض يقول فيه تفصيل، إذا مسه بشهوة بغير شهوة، لهذا قالوا نقدم العلة الأولى هي علة البول لأنها أقوى. أما إذا كانت إحدى العلل متقدمة في الزمان فتقدم على غيرها، كمن بال أولا ثم نام، عندها نعلل حدثه بالبول. وهناك أقوال أخرى في المسألة، مسألة التعليل بأكثر من علة، والراجح والله أعلم هو قول الجمهور وهو القول الأول. وقال بعض أهل العلم أن الخلاف في هذا يعني بعد التحقيق والنظر هو خلاف لفظي، فالله تعالى أعلم. وننتبه هنا إلى الفرق ما بين تعدد العلل والعلة المركبة، وقد مر معنا مثل القتل العمد بالعدوان هي علة واحدة، وسيمر معنا أيضا بعض الكلام عنها. القتل العمد بالعدوان هي علة واحدة، ولا نقول تعدد علل، ولا نقول تعدد علل، لأن القتل وحده لا يعني لا يوجب الحد والقصاص، لا يوجب القصاص، والقتل العمد كذلك لا يوجب القصاص، لا بد أن يكون عدوانا، وهكذا. فالصفة فالعلة المركبة تختلف عن تعدد العلل. ثم قال رحمه الله تعالى: وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، وعند الشافعية بالعلة، وعند الشافعية بالعلة. كيف يثبت الحكم؟ هذا هو المبحث، كيف يثبت الحكم في الأصل؟ هل يثبت بالنص أم بالعلة؟ نحن مر معنا وعلمنا أن حكم الفرع يثبت بالقياس، إذا قسنا فرعا على الأصل نلحق الفرع بالأصل في الحكم إذا تحققت العلة في الفرع. إذن الذي يثبت في الفرع إنما ثبت بالعلة أو بالقياس، فالحكم الذي حكم الفرع يثبت بالعلة. لكن هنا الكلام عن حكم الأصل، هل يثبت بالنص أم بالعلة؟ المؤلف أشار إلى أقوال العلماء في كيفية ثبوت الحكم في النص، وهما قولان. قال: بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته، هذا القول الأول، أن الحكم يثبت بالنص، حكم الأصل يثبت بالنص بالكتاب والسنة، هذا عند الحنفية والحنابلة، قوله أصحابنا الحنابلة، إذن عند الحنفية والحنابلة فإن حكم الأصل يثبت بالنص، لأن الحكم قد يثبت تعبدا من غير معرفة علته، فعندها يجب التسليم به وإن لم تعرف علته، مثل الأحكام التعبدية كالصلاة والصيام والوضوء من لحم الإبل، وجوب قضاء الصيام على الحائض وعدم وجوب قضاء الصلاة في حقها. قالوا: لأننا لو أثبتنا الحكم بالعلة فإن الحكم لا يثبت إذا عدمت العلة أو إذا يعني لم نعرفها. أما القول الثاني فقال المؤلف: وعند الشافعية بالعلة. قال بعض أهل العلم: مرادهم بالعلة أي الباعثة عليها، أي لا يقصد بها العلامة. إذن مرادهم الباعثة لا العلامة. والفرق أننا لو قلنا أن المراد أن العلة هي الباعثة على الحكم، يكون المراد أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم من أجل تحقيق مقاصد أو حكم ومصالح العباد. فعندها يكون معنى ثبوت الحكم، حكم الأصل، ثبوت الحكم في الأصل بالعلة أي لتحقيق هذه المقاصد. وهذا القول بأن المراد هو أن العلة هي الباعثة على الحكم لا يتعارض مع القول الأول للحنفية والحنابلة، وعليه يكون الخلاف بين القولين هو خلاف ظاهري، يعني ما في خلاف بين القول الأول والقول بأن الحكم في محل النص أو في الأصل يثبت بالعلة اللي هي الباعثة، التي هي الباعثة. وذلك لأن عندما يقولون الباعثة يقصد بذلك أن الشارع أثبت الحكم من أجل تحقيق مقاصد وحكم ومصالح عباده، ولم يقصد أن العلة لا، أن الحكم لا يعرف إلا حتى نبحث عن العلة ونجدها، ليس هذا هو المقصود. أما لو قلنا بأن العلة هي العلامة على الحكم، بمعنى أن الحكم يعرف بهذه العلة بها، وهي التي، أو قالوا هي التي تبعث المكلف على الامتثال. لماذا؟ لأنه وجد العلة وعلمها، علم الحكم بها. والذي يقول بأنها هي العلامة يقول بأنها ليست مؤثرة في الحكم لا بذاتها ولا بغيرها، هي فقط مجرد علامة، والحكم يعرف بوجود هذه العلامة. وهذا القول كما مر معنا هو قول الأشاعرة عندما تكلمنا عن ذلك في الحكم الوضعي. ومن قال بأن العلة هي العلامة يكون عندها القول أو الخلاف بينها، بين القيدين بهذا القول، والقول الأول ليس خلافا لفظيا بل يكون خلافا حقيقيا. والصحيح هو القول الأول، الصحيح هو القول الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد، وقيل إلى 5. الكلام هنا عن العلة المركبة من عدة أوصاف، مثل علة القصاص وهي القتل العمد العدوان، فهي علة مركبة من 3 أوصاف. الأكثرون على أن العلة قد تتركب من عدد من الأوصاف وعدد غير محدد، بعدد غير محدد من الأوصاف. القتل العمد العدوان مركب من 3 أوصاف، والبعض قال التركيب يجب أن لا يتعدى 5 أوصاف، التركيب لا يجب أن لا يتعدى 5 أوصاف، وهذا معنى قوله وقيل إلى 5. وقالوا بأن أهل الأصول إذا تركبت العلة من 5 أوصاف استثقلوها، ثم إنها تكون أضعف ما يكون، لأن العلة كلما زاد عدد الأوصاف المركبة فيها ضعفت، كلما زاد عدد الأوصاف كلما ضعفت، بمعنى كلما زاد أوصافها قلت معلولاتها. لهذا أقوى العلل هي العلة المفردة مثل علة الإسكار، هي أقوى العلل. ثم العلة المركبة من وصفين مثل علة الكيل والوزن في الربويات عند الشافعي على المذهب القديم طبعا. ثم العلة المركبة من ثلاث أوصاف: القتل، العمد، العدوان، وهكذا. العلة فكلما زادت الأوصاف ضعفت، وكلما قلت الأوصاف قويت. ولهذا قالوا العلة كلما أو العلة إذا كثرت أوصافها قلت معلولاتها، وكلما قلت أوصافها كثرت معلولاتها. مثلا علة تحريم الخمر هي الإسكار، وعليه نستطيع قياس النبيذ والحشيش والمخدرات على الخمر بنفس الجامع وهو الإسكار. لكن على فرض أننا قلنا بأن علة تحريم الخمر كونه مسكرا سائلا، صار عندنا علة مركبة من وصفين، الوصف الأول أنه مسكر والثاني أنه سائل. عندما ركبنا هذا الوصف وأضفنا وصفا آخر صرنا لا نستطيع قياس الحشيش والمخدرات على الخمر، لأن الحشيش ليس سائلا، ولهذا قلت المعلولات، صار المعلول فقط هو ماذا؟ تحريم شرب الخمر فقط. بينما لما كان الإسكار علة فقط، علة مفردة، المعلولات كان تحريم الخمر، تحريم شرب الخمر، وتحريم تناول الحشيش، وتحريم المخدرات، فكانت المعلولات أكثر. فكلما زادت الأوصاف أو كثرت الأوصاف قلت المعلولات. والذين حددوا عدد الأوصاف بخمسة إنما فعلوا ذلك لندرة أن يزيد عدد الأوصاف عن ذلك في الشريعة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولإثبات العلة طرق ثلاثة. الكلام هنا أو المؤلف بدأ الكلام هنا عن طرق إثبات العلة، وتسمى في كتب الأصول مسالك العلة، مسالك العلة. وليس المراد هنا هو معرفة الوصف الجامع فقط، بل لابد من دليل يدل على اعتبار هذا الوصف، على اعتباره علة، أي إثبات أن الوصف هو علة حكم الأصل. الدليل يجب أن يدل على أن هذا الوصف هو علة حكم الأصل. وهذا المبحث من أهم مباحث القياس. ومسالك العلة اختلف العلماء في عدها بحسب ما يعتبرونه من المسالك، وبحسب التقسيم، يعني اصطلاحهم في تقسيمها. والمسالك منها ما مختلف فيه ومنها ما متفق عليه. لهذا عدها بعض العلم أهل العلم ثمانية مسالك، وبعضهم تسعة، وبعضهم أكثر، وبعضهم أقل. ومرد هذه المسالك كل يعني مرد هذه المسالك كلها إلى ثلاثة مسالك، وهي التي أشار إليها المؤلف وسيتكلم عنها، وهي النص والإجماع والاستنباط. وهذه الثلاث مسالك مردها أيضا إلى مسلكين أو إلى قسمين، وهي مسالك العلة النقلية، ويندرج تحتها النص والإجماع، ومسالك العلة الاجتهادية، والبعض يسميها عقلية اجتهادية أو لا، ويندرج تحتها الاستنباط. وهذه التقسيمات أمر اصطلاحي قد يختلف العلماء فيه ولا مشاحة فيه، وسترى أن المؤلف بدأ بالأصل، وعادة الأصوليين أو كثير من الأصوليين البدء بالإجماع لقوته ولعدم تطرقه للاحتمال. النص قد يتطرق إليه الاحتمال كالنسخ، احتمال النسخ أو احتمال التأويل، لهذا قدموا الإجماع. وكذلك لأن الكلام في الإجماع قليل، أما الكلام في النص والاستنباط فطويل نوعا ما. المهم أن المؤلف هنا بدأ بالنص، وسنكمل الكلام عن مسالك العلة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.